والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخين الكريمين الشيخ عبد الله بن محمد الغني والشيخ محمد عكوب في هذه المحاضرة المباركة في برنامج أحكام الإمامة والأذان في رمضان، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا في معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة القنبلة. جزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة لقادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء بدعمه من علم الشرعي وطلابه وأهله، كما يذكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يحفظه الله، ولفضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء، ولفضيلة مدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سامي القاضي، ولفضيلة مساعده الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجويري، ولفضيلة مدير إدارة الدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ أسامة الصيبر، ولفضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الكوفة الشيخ حسن بن نور السيد، ولمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الكوفة على جهودهم المبذولة في محاضرات الاستقرار في المدينة، وكذلك الشيخ الفاضل الجليل الذي تكفل عن السفر الشيخ محمد عكوب، ولكم ايها الاحبه الحضور المشايخ الفضلاء من ائمه ومؤذنين ومراقبين فحياكم الله واهلا وسهلا بكم جميعا، وليتفضل فضيلتكم مشكورا منذورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرماء الفضلاء، أئمة وخطباء ومؤذن بيوت الله جل وعلا، ومن معنا في هذا الجامع المبارك من القائمين على الدعوة وخدمتها في المحافظة وخارج المحافظة، الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، وقد كفاني أخي إمام وخطيب الجامع في التقديم لهذا اللقاء فجزاه الله خيرا، والحديث معكم من باب التذكير كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنتم أئمة المساجد وخطباء الجوامع ومؤذنو المساجد لكم يعني المعايشة والخبرة والخدمة لبيوت الله جل وعلا. تذاكروا في بعض المسائل التي قد يفيدنا ذلك في التذكير بها، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج الإنسان فيه إلى شيء من الحرص على ضبط الوقت وعلى احتساب خدمة المسلمين في رعاية الوقت دخولا وخروجا، ورعاية إمامة الجماعة، وكذلك تقديم المواضيع في خطبة الجمعة، المواضيع التي يستفيد منها الإنسان والتي قد استنصت الله الحاضرين لها إذ أوجب عليهم السكوت والاستماع. هذه من الفرص العظيمة التي تعين الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقدم لأمته خيرا يعود عليه وعليهم بالنفع العاجل والآجل. هناك مسائل أيها الأحبة نتذاكرها على سبيل التذكير كما أسلفت، فمنها مسائل: أولا، وجوب العناية بالمساجد من قبل الإمام والمؤذن، يعني من باب تعاهد النظافة والإضاءة والتهوية وفتح المسجد في الوقت المناسب وغلقه بعد الانتهاء من الحاجة إليه. كذلك المحافظة، محافظة الإمام والمؤذن على الصلوات والانضباط في أدائها مع مراعاة توجيهات الوزارة في ذلك. الإمام قدوة، قدوة لجماعة مسجده، وكذلك المؤذن، يكونان قدوة لمن يأتي إلى المسجد لأداء الصلاة، ولا بد أن يكون القدوة يعني متعاهدا لنفسه في المنظر والمخبر، لأنه يقتدى به، فعليه أن يهتم بهذا الشأن وأن يكون مغتبطا بهذه القدوة. من المسائل التي تعنى باهتمام الأئمة والخطباء والمؤذنين مراجعة الإمام للحفظ وأحكام الصيام، لأنه يؤم الناس، يؤمهم في الصلوات المفروضة، وهذه هي التي يجب على الإمام أن يعتني بها. وأما بالنسبة للنافلة فإنها تكون في رمضان من باب إعانة المصلين على حضور الصلاة وحرصهم على قيام الليل، لأن من أدرك مع الإمام الصلاة من أولها إلى أن يخرج منها كتب له قيام ليلة. كذلك توعية المصلين بأحكام هذه العبادة، إذا رأى الإمام في جماعة مسجده خطأ يعني يرتكبه بعض المصلين من الإخلال بشروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها، فعليه أن ينبه، لأنه مسؤول عن جماعته، يبين لهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم أو يخل بصلاتهم. ينبغي له أن يتعاهد هذه المسألة، وهذا قد يكون فيه الإعانة له إذا قرأ في كتاب من كتب علماء الأمة كالتي تعنى بأحكام العبادة من طهارة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. فلا بد أن يكون للإمام اهتمام بهذا الشأن، وكذلك المؤذن. المؤذن قد ينوب عن الإمام إذا غاب أو مرض أو اعتذر، ينوب عنه يصلي بالجماعة، فلا بد أن يكون ملما بأحكام الصلاة، ملما بشروطها وأركانها وواجباتها، حتى لا يترتب على أدائه للصلاة سبب ليبطل الصلاة. من الأمور المهمة التي ينبغي لمنسوب المساجد متابعة شؤون المسجد وحاجياته والإشراف على صيانته كما أسلفنا، كذلك حرص المؤذن على وقت الصلاة ورفع الأذان بالوقت، وخاصة في وقت الإمساك والإفطار، لأنه إشعار للناس بأنه دخل وقت الإمساك، فيتحرى أن يكون الأذان في الوقت المناسب الذي عليه عامة المساجد، ويحذر أن يكون يعني من ديدنه التأخر حتى لا يربك الناس، فربما أكل أو شرب أحد على أذانه وقد طلع الفجر. لا بد أن يكون الأذان مع جماعة المساجد التي هو في أحدها. كذلك الإفطار أشد من الإمساك، لأنه إذا سبق تأذينه غروب الشمس فقد تسبب في إفساد صيام الناس، فيجب عليه أن يتحرى ذلك. كذلك من الأمور التي تنبغي مراعاتها دخول الوقت والتثبت منه وتحري دخوله، مع الاستعانة بتقويم أم القرى المعتمد في ذلك، وترك ما يثار كل سنة حول تقويم أم القرى ودقته، فينبغي أن يتخذ ذلك في الجهات التي هي قريبة من مكة المكرمة، بحيث تكون المطالع متقاربة، طلوع الفجر وغروب الشمس يكون قريبا من مكة المكرمة التي حصل فيها التوقيت. كذلك في ثبوت دخول الشهر ينبغي للإمام أن يكون يعني مهتما بهذا الشأن حتى يفيد جماعته ويتابع. والحمد لله في وقتنا الحاضر الأمور متيسرة، قد كانوا في الماضي لا يدرون عن دخول الشهر حتى تطلع الشمس فيدرون أو يعلمون أن الشهر قد دخل البارحة، فيكون الإبلاغ للناس عن طريق الوسائل القديمة. أما في وقتنا الحاضر فالحمد لله الوسائل موجودة بأيدي الصغار والكبار، فما على الإمام إلا أن ينبه إلى ذلك. من المسائل التي ينبغي متابعتها ومراعاتها من منسوب المساجد بيان الأدلة التي يدخل بها شهر رمضان، فشهر رمضان يثبت إما برؤية هلال رمضان في يوم 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال لأسباب تحول دون ذلك فإنه يكون الإنسان تابعا لما يقوم به ولي الأمر في البلد الذي هو فيه. والحمد لله هذه النقطة قد أعد لها من الجهات المسؤولة البيان الكافي، فلا يدخل الشهر إلا عن طريق هذه الجهات بإعلان دخوله. ولكن ينبغي للإنسان أن ينبه على ما يتعلق بهذه المسألة، وهو أن بعض الناس يصوم احتياطا، يصوم اليوم 30 من شعبان سواء كان يعني آخره أو أول رمضان، قد يكون 30 من شعبان هو أول رمضان وقد يكون آخر شعبان، فلا ينبغي للإنسان أن يصوم يوم الشك، ينبغي للإمام أن ينبه على هذا، لأن صوم يوم الشك فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصمه، الذي يصوم يوم الاثنين أو الخميس فوافق آخر الشهر شهر شعبان فليصمه. كذلك التثبت عند خروج الشهر، فينبغي للإنسان أن يكون تابعا لولاة أمره، لا يتفرط أو يقول لجماعته شيئا يخالف ما ينبني على إعلان الجهات المسؤولة. من الأمور التي ينبغي التنبه لها والحرص على القيام بحقها أحكام صلاة التراويح. أولا أنها سنة، سنة مؤكدة ولها فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا يعني بمشروعيته، واحتسابا للأجر. وكما ذكرنا أن القيام يحصل بمتابعة الإمام حتى ينصرف، فلو صلى الإمام 10 ركعات وأوتر، أو 8 ركعات وأوتر، أو 11 بالوتر، لازمه المأموم حتى ينتهي كتب له قيام ليل. لكن هنا أيضا ننبه أيها الأحب أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على حضور النافلة ويفرط في الفريضة، فقد جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما نتقرب به إلى الله الفرائض، فلا بد من حضور الجماعة، أن يحضر الإنسان صلاة الجماعة الصلوات الخمس كلها حتى يكتب له ثواب النافلة. أما الإنسان يترك صلاة الجماعة ولا سيما ممن يفرط في السهر، يسهر حتى يرهق نفسه ثم ينام في أول النهار فيأتي عليه الظهر وهو نائم، أو العصر الظهر مع العصر، وربما دخل عليه الفجر وهو نائم وواصل النوم، هذا لا يجوز للإنسان أن يعطل الفريضة وما يجب لها من الجماعة بالنافلة. ويا ليت الذي يعني يسهر على خير، لكنه في الوقت الحاضر أصبح معظم سهر الناس في أشياء قد تفسد عليهم الوقت وتفوتهم فضل الزمن الذي يجب على العاقل أن يغتنمه. يجب على الإمام معرفة أحكام هذه العبادة العظيمة، ويبين لجماعة مسجده حكمها وفضل المحافظة عليها وإقامتها كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والتمسك بسنته والحذر من مخالفات يقع فيها بعض الأئمة اجتهادا، يعني يجتهدون طلبا للفضيلة فيقعون في المخالفات، إما بإطالة يعني إكثار الركعات أو إطالة القراءة مما قد يشك على المأموم من أجل أن يعني يختم القرآن في وقت معين. يعني ختم القرآن في الصلاة سنة، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء ينفر جماعة المسجد، فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الجانب. كذلك لا ينبغي للإنسان مقابل هذا الشيء أن يخل بأحكام الصلاة، فمنهم من يسرع في أركان الصلاة، يسرع في الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي التشهد، بعضهم قد لا يصل إلى التشهد المشروع. يجب على الإنسان أن يحافظ على أحكام الصلاة وأن يحافظ على التسهيل والتخفيف على جماعة مسجده. ترك صلاة التراويح بحجة أنها سنة، بعض الناس يعني يحرم نفسه من هذه الفضيلة في هذا الشهر الذي قد لا يلحقه في العام القادم، قد لا يدركه. العاقل هو الذي يغتنم الفرص ويغتنم الأوقات قبل فواتها، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه العبادة، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الإنكار على من زاد في التراويح على 11 ركعة، يعني الذي يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته في التراويح أو في الوتر على 11 ركعة، بقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في وتره على 11 ركعة. فينبغي للإمام أن يتأسى بهذه السنة. كذلك التكلف في أسلوب القراءة من يعني التطويل أو التقليد أو الشيء الذي قد يمل المأموم، فعلى الإنسان أن يراعي أحكام التجويد التي تسهل على المأموم. كذلك الجمع بين القراءات في الصلاة ما ينبغي هذا، ينبغي أن يلزم الإمام القراءة المشهورة التي يعرفها الناس في مسجده. أما القراءات التي يعني وردت بها الأخبار هذا يكون للتعلم وليس للإمام. كذلك تكلف بعض أئمة المساجد بتقليد أصوات غيرهم، ينبغي للإنسان أن يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله وليقنع به، هذا خير له. كما ينبغي للإنسان تجنب نقر صلاة التراويح والإسراع بها، فهي من العبادة التي يجب لها شروط وأركان وواجبات، وإن كانت نوافل إذا أخل بشروطها وأركانها وواجباتها ما صحت الصلاة. كذلك صلاة القيام أو التراويح جماعة في ليلة العيد هذا ليس من السنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا عند حسن ظن ولاة أمرنا بنا حيث جعلونا يعني قائمين على هذه المصالح التي هي عبادة. فنحن مسؤولون أمام الله، مؤذن مسؤول مؤتمن والإمام ضامن، فيجب على كل واحد منا أن يهتم بهذه المسؤولية. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على ذكر وشكر لعبادة الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبلغنا رمضان وأن نكون من صوامه وقوامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة نلتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإني لأشكر الله الذي هيأ ويسر هذا اللقاء ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري وفقه الله. ثم الشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد لمحافظة القنفذة وكذلك جمعية الدعوة على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا اللقاء في هذه الدورة. وإنا نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان في ظل هذه القيادة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، جزاهم الله خيرا على جهودهم المباركة، وفقهم الله لما يحب ويرضى. إخواني الكرام، إن أول ما بدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة الطاهرة بناء المسجد الذي هو محل اجتماعهم وتعبدهم وتوحيدهم ووحدتهم. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد واجتهد في ذلك، وبعد ذلك فكر صلى الله عليه وسلم في طريقة ينبه بها الناس في وقت الصلاة، يفكر في طريقة تجمع المؤمنين للمسجد. قد تعددت الآراء وكثرت الاقتراحات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من هذا ومن هذا، فمن قائل بالناقوس فقال الناقوس من خصائص النصارى، وآخر يقول البوق، إلى أن جاء في حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس لجمع الناس، طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. قال ثم استأخر علي غير بعيد ثم قال وتقوم إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان. قال فلما أصبحت أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، قم مع بلال ابن رباح فألقه عليه ألقي عليه الأذان فإنه أندى منك صوتا. وفي هذا الحديث دليل على العناية بالصوت، وأن من أعطاه الله صوتا يحسن صوته بالأذان، فإنه أندى منك صوتا. وهناك كذلك في قصة أبي محذورة ذلك المؤذن الشاب الذي سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به فدعا له ومسح على رأسه وأرسله إلى المسجد الحرام ليكون مؤذنا فيه، فظل أبو محذورة مؤذنا بالمسجد الحرام. وكذلك من فضائل الأذان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالأذان، فيكون هذا لهم رفعة ومكانة لمكانتهم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. الأذان فضله عظيم ومرتبته رفيعة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم ما في النداء أي الأذان من الأجر. إن المؤذن إذا أخلص وصدق في نيته ينال أعلى المنازل وأجمل الدرجات، لأنه مؤتمن على أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، فاجتهد أيها الإمام في إحسان صلاتك، فإنك مسؤول عن من وراءك، والمؤذن مؤتمن. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. فالله الله، أخي المؤذن اجتهد في ضبط الأوقات، تأكد من دخول الأوقات، ابذل ما تستطيع، ابذل جهدك، ابذل وسعك، لأن البعض قد يستعجل أو قد لا يتأكد، أو ربما يسمع أذان الجوال في منطقة من المناطق فيظن أن الوقت قد دخل في البلدة التي هو فيها فيؤذن، فيفطر الناس على أذانه. فعلى المؤذن أن ينتبه وأن يتأكد. المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، كذلك يتأكد الأذان في الإفطار وفي السحور. إن على المؤذن وعلى الإمام أن تنصرف قلوبهم إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا الأجر الكبير وإلى هذا الشرف الرفيع، فإن الأذان والإقامة منزلتها رفيعة. ولهذا ذهب جمع من المحققين إلى فضل الأذان على الإمامة، وفي الحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، هذا الفضل العظيم. يا أيها المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا إلا شهد له يوم القيامة، فشرف عظيم ومرتبة رفيعة يحوزها المؤذن وعليه أمانة عظيمة. وكذلك الإمامة درجتها رفيعة ورتبتها كبيرة ومنزلتها عالية ومهمتها غالية، جمالها وجلالها من اسمها فهي إمامة. إنها تقدم وإنها لرفعة، إنها قيادة المؤمنين الخاشعين، وإمامتهم إنها تعني القدوة الحسنة والاستقامة، إن من يتقدم أمام صفوف المصلين ويقود جموع الراكعين الساجدين يجب أن يكون أهلا لذلك الموقف، فإن أحسن فله وإن أساء فعليه. إن الإمامة ليست مجرد تقدم للصلاة بالناس، إنها تعني الثقة والأمانة والاستقامة والحرص والتواضع والحب والتوجيه والتعليم والموعظة واللين والرفق والذكرى والتأثير والتوعية. إنها تعني أن يكون الإمام قدوة حسنة في دينه، في عبادته، في سمته، في لباسه، في خشوعه، في خضوعه، في أدبه، في أخلاقه، في صبره، في رشاده وإرشاده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وقد قال الله تعالى كما في صفات عباد الرحمن: واجعلني للمتقين إماما. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وفي الحديث: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. ومن أحقهم بالإمامة؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: فأكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فالله في أن نعرف للإمامة فضلها ومنزلتها ومكانتها ومسؤوليتها. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والضامن في كلام العرب الراعي، والضمان الرعاية. فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم. وقيل المراد إنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها، والمأمومون تبع له فهو ضامن. أخي الإمام، كما سمعنا من شيخنا الجليل الشيخ محمد فقه الله، على الإمام ألا يسرع في صلاته. البعض يكون عجلا في قراءته، عجلا في ركوعه، في سجوده، في تشهده. لا يا أخي، لا تستعجل قراءة الصلاة وسط، لا يكون هناك تطويل ممل ولا تقصير مخل، بل يكون بين ذلك. وجاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الأئمة: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. وكذلك على الإمام أن يكون حسن التعامل مع المصلين في أخلاقه معهم، لا يتأخر عن جماعته تأخرا زائدا ثم يأمرهم ألا يقيموا الصلاة حتى يأتي، يعتاد على التأخر بعد الوقت المحدد بعشر دقائق أو نحو، يقول لا تقيموا حتى يأتي أنا، واللي يقيم ترى ما يرى خير. لا، كن حريصا على الانضباط في حضورك إلى المسجد، في حضورك للمسجد، ولا تعتاد على التأخر عن الوقت المحدد إلا لظرف كان تأخرا يسيرا في بعض الأحيان لا بأس، دقيقة دقيقتين نحو ذلك. أما أن يعتاد التأخر بوقت يشق على الناس فلا. وقد جاء في الحديث الوعيد على من أم قوما وهم له كارهون، هذا فيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أم قوما وهم له كارهون. كذلك على الإمام مسؤولية تسوية الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتسوية الصفوف، قال الصحابي حتى كأنما يسوي بنا القداح أعواد، بعض الأئمة مجرد يتجه إلى القبلة الله أكبر، لا يعتني بتسوية الصفوف، ينبههم بالاستواء، استووا تدلوا تراصوا، ثم ينظر إلى الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على أصحابه حتى إذا رأى رجلا باديا صدره يعني متقدم على الصف قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هم من يلي الإمام أصحاب العقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك احذروا وحذروا من هيشات الأسواق في المساجد وارتفاع الأصوات، لا تجعلوا اجتماعكم للصلاة مثل اجتماع الناس في الأسواق، وللأسف في بعض المساجد ترتفع الأصوات في قيل وقال وفي كلام من أجل الدنيا أو من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث في العالم، فترتفع أصوات الناس والإمام ساكت. عليك أن توجه بالكلمة الطيبة يا إخوة يا أحبة، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وللصلاة. أما الكلام في أمور الدنيا وارتفاع الأصوات فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. إخواني الكرام، إن الأذان والإمامة مسؤولية عظيمة لمن تدبرها ولمن وعيها ولمن أدركها. الإمامة ليست مجرد وظيفة أو مسؤولية يستلم عليها الإنسان مكافأة، قبل كل شيء الإمام والمؤذن يراقب الله عز وجل على هذه المسؤولية، وهو كغيره مسؤولية وأمانة يبذل فيها ما يستطيع، يتقي الله عز وجل. كلنا قد يحصل له ظرف، قد يحصل له عذر، لكن أن يتساهل وأن يفرط في المسؤولية وأن يجعل خلاص أنا جعلت وكيل للمسجد للأذان وأعطيه الشهر مبلغ وقدره وما لي مسؤولية، لا، أنت المسؤول يا أخي، ينبغي لك أن تمتثل ما يأتيك من الوزارة ومن الفرع من توجيهات، فإنك قدوة لجماعتك قدوة في أخلاقك في جماعة المسجد. جماعة المسجد إذا رأوا منك الانضباط في حضورك، إذا رأوا الانضباط في الأذان والانضباط في الإقامة انضبطوا معك. أما إذا كان الأذان بعد 10 دقائق وبعدها الإمام يأتي، فإذا تأخر الإمام والمؤذن تأخرهم كذلك. فينبغي الانتباه لهذه المسألة ولهذه النقطة. ثم هناك مسائل قد سمعناها من شيخنا الشيخ محمد بعض التوجيهات، ونضيف إليها بعض الأخطاء في دعاء القنوت وختم القرآن. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأئمة منها المبالغة في رفع الصوت في الدعاء حتى قد تصل أحيانا إلى حد الصياح والصراخ، إلى حد الصياح والصراخ، المبالغة الزائدة في رفع الصوت، هذا ما لا يصلح الإمام، يكون صوته معتدلا فلا يشق على نفسه ولا يؤثر على غيره. فالمبالغة في رفع الصوت حتى يصل إلى حد الصياح لا ينبغي هذا ولا يقبل الإمام. قراءة خاشعة متأنية ورتل القرآن ترتيلا بدون تكلف، بدون تكلف، يكون تأثيرها أعظم في النفوس. كذلك بعض الناس يبالغ في رفع الصوت بالبكاء، إذا جاء بكاء يرفع الصوت ويرفع تعمد رفع الصوت بالبكاء. كذلك إنسان إذا غلبه البكاء لا بأس، لكن يحرص على تجنب رفع الصوت. كذلك الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع، بعض الأئمة ربما يبقى 7 دقائق 10 دقائق في أول الدعاء سجع، سجع، والدعاء القنوت لا يكون طويلا، فإنه يصلي وراءكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يمكن ما يتجاوز 5 دقائق أو نحوه. فنبتعد عن التكلف وعن الإطالة والتكلف في السجع. كذلك من الملحوظات المبالغة في التلحين والتطريب والتغني في الدعاء. بعضهم تسمع الدعاء كأنك تسمع قرآنا يتلى، لا، يحاول يبتعد عن المبالغة في التلحين، يكون بصوته الإنسان المعتاد، صوتك المعتاد إن كان طيبا لا بأس، لكن أن يبالغ في التلحين والتمطيط في الدعاء لا، هذا خلاف الهدي النبوي. كذلك من الملاحظ مواظبة بعض الأئمة على دعاء معين في كل قنوت. إذا جاء هذه الأدعية بالهدي النبوي فلا بأس، أما أدعية لا أصل لها ويواظب عليها ويأتي بها لا، يحرص على الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد كثيرة، كثيرة الأدعية، لكن أنت اختر ما كان في السنة موافقا للقنوت وبعض الأدعية، ولو أحببت أن تأتي لهم الليلة بدعاء وغدا بدعاء يكون كلها من السنة، بالإضافة لما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت فلا بأس، فلا بأس. كذلك مما ينبه عليه تخصيص ليلة 27 بدعاء مخصوص، بدعاء مخصوص. نعم في الحديث يا رسول الله تقول عائشة
إذا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ ليلة القدر في العشر الأواخر كلها مظنة لليلة القدر. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. أما تخصيص أدعية لليلة معينة هذا لم يرد. كذلك من الملحوظات الإطالة في دعاء القنوت. تجد ربما يصلي التراويح في ثلث ساعة 25 دقيقة و20 دقيقة دعاء القنوت فيطيل ويشق على الناس عليه. اختصار وألا تطيل على الناس، لأنه إذا طال القنوت يحصل الملل ويحصل التعب، يصلي وراك الضعيف والكبير. ولما قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحفظ أدعية كثيرة مثل ما تحفظ، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستجيرك من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن، كلنا ندعو أن الله تعالى يدخلنا الجنة وينجينا من النار. كل الأدعية تحوم على يعني سؤال الله تعالى الجنة والنجاة من النار. فلا يطيل الإنسان بالناس إطالة ويشق عليهم. كذلك من الملحوظات الانصراف من المسجد قبل أن يوتر الإمام، قبل أن يوتر الإمام. السنة وصلاة التراويح سنة ويحث عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من الصلاة، من الدعاء، من الوتر، كتب له قيام ليلة. فإذا صلى التراويح وانصرف قبل الوتر، فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم من هذا الأجر الذي ينصرف من المسجد قبل أن يوتر الإمام، أنه يحرم من هذا الأجر. فإذا صلى مع الإمام وأوتر ويريد أن يصلي في آخر الليل لا بأس، يصلي شفعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر ورد أنه صلى ركعتين. قال العلماء: ليبين جواز الصلاة بعد الوتر لكن يصلي شفعا. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه اعتقاد وجوب الختمة، اعتقاد وجوب الختمة. يعني بعض الناس يظن أنه لازم يختم الختم، كونه يختم المصحف ويسمع الناس القرآن هذا طيب، وهذا فيه فضل أن يسمعهم القرآن في رمضان. لكن إذا كان جماعتك جماعة المسجد فيهم أغلبهم ضعفة، أغلبهم عجزة، ولا يرغبون في التطويل الزائد، فلا، لا تنفرهم من الصلاة، حببهم في الصلاة، حببهم في الصلاة. إن تيسر الختم فحسن، إذا لم يتيسر ورأيت أن حالهم يقتضي التوسط فلا بأس، لكن لا يكون تخفيفا مخلا. بعض الناس يقول: أنا أصلي التراويح عند الإمام الفلاني، والله كلها 10 دقائق نحن مخلصين، وبالكثير ربع ساعة، هذا الإمام تمام ما شاء الله يراعي المصلين، تراويح 11 ركعة يصليها في ربع ساعة ولا فيه. لا، هذا تخفيف مخل، تخفيف مخل، سمى تراويح. احنا لو أردنا أن ننظر لحال الصحابة هذا شيء آخر، كان الصحابة يطيلون يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي وما يعودون إلا مع قرب السحر. لكن حال الناس يختلف اليوم، يختلف الناس وكثرة أعمالهم وأشغالهم والضعف، لكن على الإمام أن يراعي جماعتهم فلا يطيل عليهم إطالة زائدة ولا يكون تخفيفا مخلا. كذلك من الأخطاء الواردة في تحري ليلة القدر الجزم بليلة القدر وأنها ليلة معينة ويحث الناس عليه ويجزم بها، يجزم بأن ليلة القدر هذه السنة الليلة الفلانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت أريتها ثم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإني أنسيتها. وجاء في الحديث الآخر: إني رأيت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21 وقيل ليلة 23. فقال جمع من أهل العلم: إنها تتنقل في العشر الأواخر، وقيل إنها ليلة معينة لكن الله أعلم متى، لكن جزما وقطعا هي في العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منها. والوتر إما أن يكون باعتبار ما مضى فيكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، أو باعتبار ما بقي كما جاء في الحديث: سابعة تبقى، خامسة تبقى، وهكذا. فيكون باعتبار ما بقي ليلة 22 24 26 وهكذا، كل العشر مظنة لأن تكون ليلة القدر. ولكن في الوتر أرجى، وفي الحديث: من كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي الحديث: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. لكن لا تجزم للناس بأنها ليلة معينة، نعم لها علامات. يقول صلى الله عليه وسلم: من علاماتها أنها تصبح لا شعاع لها، لا شعاع لها. ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر، أكثر من 380 عام وبضعة أشهر ليلة واحدة. من أدركها في 5 سنوات في 10 كأنه عبد الله مئات السنين. فلنغتنم هذا الشهر العظيم وهذه العشر، ولنحث الناس على اغتنامها واستغلالها بالنافع المفيد. كذلك مما ينبغي للإمام أن يذكر وأن ينبه عليه: الرؤى والمنامات. إذا جاءت واقترب رمضان والعشر تأتي في الأخبار: فلان من الناس رأى ليلة القدر أنها ليلة 21، وفلان رآها ليلة كذا، وفلان رآها ليلة كذا، وتكثر الرؤى. ما هي إلا 10 ليالي، نغتنمها ونحوز هذا الفضل العظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليالي معدودة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، يعتكف طلبا لليلة القدر، فينتبه لذلك. لو قيل لنا إنها ليلة معينة، ليلة 27 مثلا، وهي أرجاها، أرجى الوتر ليلة 27، لكن ما نجزم أنها هذه الليلة فهي أرجاها. لو قيل إنها ليلة معينة خلاص كان الناس كل واحد يبغى ينام إلى جات هذه الليلة وقام، لكن أخفيت لكي ينظر من الجاد الحريص في طلبها، الحريص في طلبها، الجاد يجتهد في طلبها وفي الاجتهاد فيها بقيامها وصيامها والدعاء فيها، وهو من أفضل الأعمال. والاعتكاف في العشر إن تيسر، والاعتكاف الأفضل اعتكاف العشر، إن لم يتيسر لك أن تعتكف ولو بعض الأيام إن لم يتيسر كما أفتى جمهور أهل العلم ولو ساعات يجلسها الإنسان في المسجد بعد العصر أو بعد المغرب أو هكذا أو بعد التراويح ينوي الاعتكاف له أجل الاعتكاف بحسب ما نوى. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه إهمال بقية ليالي العشر، إهمال بقية ليالي العشر. من الواضح في حياة الناس إذا دخل رمضان تجد الناس في العشر الأولى يجتهدون في قراءة القرآن، وهذا شيء طيب، يجتهدون ويحرصون على صلاة التراويح، وهذا شيء طيب. لكن جاءت العشر الوسطى بدأت الهمم تضعف، ها، وبدأت الصفوف اللي ثلاثة اللي اثنين أو واحد، إلى أن تدخل العشر الأواخر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، كما تقول عائشة ما لا يجتهد في غيرها، وكان يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله، فإذا بالقراءة تضعف والحضور للتراويح يضعف وأشغل الناس أنفسهم بالأسواق وكل ليلة في السوق، ها، وعندنا يعطونه ورقة هذه للعيد وهذه مدري إيش، وضاعت ليالي العشر الأواخر في الأسواق. ينبغي أن ترتب وقتك من الآن، تعد حاجياتك، ألا تضيع تلك الليالي الفاضلة، اقضي حاجة أهلك، لكن ليس على حسابي أن تحرم نفسك تلك الليالي الفاضلة الغالية الثمينة. فالعشر الأواخر نجتهد فيها أكثر ما لا نجتهد في غيرها. فينبغي للإمام أن يذكر الناس بأن يكون الاجتهاد في الأواخر أكثر. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، فإياك أن تحرم نفسك الخيرات، احرص على الصلوات في المساجد، احرص على صلاة التراويح مع الناس، احرص على التهجد، احرص على الإكثار من تلاوة القرآن، على الإكثار من الدعاء، دعاء، احرص على هذا. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان، فلنحرص على هذا الخير. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه والحرص حث الناس على لزوم السنة والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإمامة، كذلك مراعاة ظروف الناس وأحوالهم، مراعاة ظروف الناس، يكون وراءك الضعيف والسقيم ولا الحاجة، قد يكون هذا المسجد في محل طريق، على طريق وعلى محل سفر، يكون لهذا مراعاة إلى غير ذلك. فالإمام يراعي ظروف جماعته، قد يكون هذا الإمام في المسجد كلهم شباب ويرغبون في التطويل قليلا، كلهم شباب من عهد كبير، فلكل مكان له ما يلزمه، والإمام يراعي أحوال من بعده. كذلك على الإمام عدم التصدر للفتيا في كل مسألة، والجرأة على قول أو الجرأة على الفتيا، لا، الإمام لا يتصدر للفتيا. إذا كان عليه أن يراعي جماعة أن يقرأ في كتب أهل العلم، وفرصة في رمضان الإمام يعلم جماعته، يقرأ عليهم من كتاب مجالس شهر رمضان الشيخ بن عثيمين، أو كتاب كذلك للشيخ الفوزان شيخ ابن باز، وغيرها من الكتب النافعة التي فيها تذكير للناس باغتنام هذا الشهر وبيان للأحكام الشرعية في رمضان، بيان مفسدات الصوم، بيان الأعذار المبيحة في الفطر، بيان بعض المفطرات المعاصرة، كتب الحمد لله كثيرة يقرأ بعد العصر أو في الوقت الذي يراه مناسبا على جماعته بما يفيدهم. فالإمامة ليست مجرد إمامة فقط يصلي ويمشي، لا، أنت موجه، أنت معلم، لكن لست مفتي يأتيك كل من جاك يستفتي في قضية لا تعرفها تفتي تقول والله ما أرده هكذا، لا، هذه مسألة خطيرة. الفتية إعلام الموقعين عن رب العالمين في الحديث في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. إخواني الكرام، أنتم ولله الحمد أهل معرفة وبصيرة وعلم، ولكن هذه التوجيهات هي من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التذكير، ومن باب التنبيه، وإلا فأنتم ولله الحمد أكثر معرفة مني بذلك وأكثر حرصا في ذلك، ونحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من حرص وعناية بالمساجد، فمساجدنا ولله الحمد على خير، وهناك وزارة تختص بالمساجد وبالعناية بالمساجد وبما يتعلق بالمساجد، فهذا مما نتحدث به من باب التحدث بالنعم، من باب التحدث بالنعم. الإمام كذلك يراعي السنة في قراءته، في قراءته يقرأ بما يكون مناسبا في الفجر من طوال المفصل، وكذلك ما يكون مناسبا في قصار المفصل في المغرب مثلا، وكذلك في أوساطه، ولا مانع أن يقرأ أحيانا بما يكون بخلاف ذلك، لكن ينبغي أن يحرص على السنة، ينبغي أن يحرص على السنة. بعض الناس تجده يقرأ دائما في المغرب بطوال المفصل، السنة يقرأ القصار أحيانا من الضحى وما بعدها يقرأ، وكذلك العناية كذلك بالسكتات في صلاته، السكتات. قال يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يكبر ثم يسكت سكتة لطيفة، هذا سنة. قال: إني أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، وكذلك سكت بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت سكتة بعد الفاتحة، والحديث فيها فيه ضعف، قال العلماء: لو سكتها سكتة لطيفة فلا بأس، فلا بأس. كذلك يراعي الإمام مواضع السجود، سجود التلاوة، فيسجد، يسجد. كذلك الإمام مما يراعي كما أشرنا عدم التطويل، وتعرفون قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه، وكان بعض الصحابة قد جاء من مزرعته متعبا فصلى مع معاذ، فلما أطال انسحب من الصف، فبلغ معاذ رضي الله عنه فقال: نافق. فذهب الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي: فما رأيته غضب صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد من غضبه في تلك الموعظة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان، إذا أما أحدكم فليخفف، فإنه يصلي وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقال له: يا معاذ، هلا صليت بالشمس وضحاها؟ وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. والحديث متفق عليه، فينبغي الانتباه لهذا، مراعاة الأحوال، لا يخل بالواجبات، لا يخل بالواجبات من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن يكون التكبير بين الركنين. ما يكون تكبيرك مثلا للسجود وأنت في السجود، لا، يكون تكبيرك بين الركنين، عندما تهوي للسجود تكبر، وكذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتن أمه. هناك أحوال طارئة، قد تكون أنت إمام مثلا فتسمع صياحا أو بكاء شديدا وراء الصف، إما مع النساء أو معها طفل أو نحو ذلك، فعليك أن توجز في الصلاة وأن لا تطيل، لمراعاة لوجد أمه عليه، أمه تصلي معك وهي الآن مشغولة معه، عليك أن تراعي هذه الأم أو هذا المصلي معك. فمراعاة الأحوال، هناك أحوال معتادة تعرف حال جماعتك، وهناك أحوال طارئة قد تحصل لك في المسجد وأنت الإمام، فعليك أن تراعي ذلك. كذلك الإمام عليه أن يراعي الأوقات، إذا كان مثلا الانتظار ثلث ساعة وأنت اليوم عندك موعد مع الشباب ولا مع الزملاء، ها، وتقدم قبل الموعد بعشر دقائق، والله عندنا موعد جلسة ولا طلعة، طيب وجماعة المصلين ذول ايش ذنبهم؟ هم جايين يأتون، ربما يأتون على موعد محدد، الإقامة على ثلث ساعة مثلا أو عشر دقائق، فعليك أن تصبر، لا تقدم مصلحتك الخاصة وتترك مراعاة جماعة المسجد 40 أو 50 مصلي يحرمون تكبيرة الإحرام، ربما يحرمون الصف الأول، ربما كذا وكذا. فكذلك هذه مسألة ينبغي أن يراعيها الإمام، ينبغي للإمام أن يتفقد جماعة المسجد، تفقد جماعة المسجد، إذا رأى من شخص تخلفا عن الصلاة أن يسأل عنه، إن غاب عنه كثيرا ربما يزوره يتفقده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويقول: أشاهد فلان؟ فلان حاضر؟ يسأل عن أصحابه إذا تكرر من شخص كان معه في المسجد وغاب عنه كثيرا، يسأل عنه ولو بالجوال، يتصل عليه ويسأل عنه ويسأل عن صحته وعن حاله، وإذا في شيء احنا في خدمتك، إذا مرض أحد المصلين يزوره، إذا مات له قريب يحضر جنازته. الإمام يكون قدوة، صاحب خلق طيب مع جماعة المسجد، يكون محبوبا لجماعته. لماذا؟ من أجل أنه لو قام لهم بتوجيه أو نصيحة فإنهم يسمعون منه، لكن لو كانوا لا يعرفون إلا في المحراب يصلي ويمشي ولا يسأل عن أحد ولا يسلم على أحد ولا يزور أحد ولا يحضر جنازة ولا يزور مرضى ولا لا يكون بينه وبينهم المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يعود المرضى، شيع الجنائز، يسأل عن الصحابة، يتفقدهم، يتفقد الصحابة ويسأل عن أحوالهم إلى غير ذلك، فهو قدوتنا وأسوتنا. على الإمام أن يتجنب الكلمات القاسية التي قد لا تليق به. إذا جاءه من ينصحه من المصلين، أنت لست معصوم أيها الإمام، أنت ما أنت معصوم من الخطأ، كلنا نخطئ. إذا جاءك واحد المصلين قال والله ترى لاحظت عليك كذا وكذا أنك أسرعت اليوم في الصلاة الفلانية ولا في الركوع ولا في السجود، فأنصحك أنك لا تسرع كثير حتى ندرك معك، لا تقابل هذا بالأسلوب والله أنا الإمام أنا أعرف الصلاة أحسن منك، أنا كذا وأنا كذا، يعني الحلال كلنا نخطئ، كلنا قد نخطئ، قد يحصل منا القصور، فينبغي أن تقبل النصيحة حتى لو ترى أن فيها ما فيها، لكن كل إنسان يقبل النصيحة قل له جزاك الله خير، كتب الله أجرك. وينبغي أن نتناصح جميعا، وهذا يعني مما يسرني، إذا أتيت المرة الأخرى تنصحه أنت يقبل منك، لكن إذا ما قبلت أنت منه ما قبل هو منك. ينبغي أن نكون قدوة وأسوة لجماعة المسجد بالأسلوب الحسن بالأخلاق الفاضلة. كذلك ينبغي الإمام أن يكون قدوة في قراءته للقرآن. أنت إمام ينبغي أن تقرأ قراءة حسنة، أما أن يكون إمام وكل يوم قراءة لحن وأخطاء، لا، ينبغي أن تحسن من مستواك، كلنا قد نخطئ، لكن عليك أن تراجع. الإمام مسؤولية، راجع المحفوظ، المقطع اللي تبغى تصلي به تراجعه إن كان يحتاج إلى مراجعة، إذا كان في لحن في أخطاء لا مانع أتعلم، أذهب إلى من هو يقرأ وأحسن مني وأقرأ عليه، هذا ليس عيبا، ليس عريبا أن تقرأ على غيره وأن تجتهد في تحسين قراءتك، بل هذا يدل على حرصك وعلى اهتمامك وعلى إحساسك بالمسؤولية كونك تحسن قراءتك، وأن لا تعتاد على الأخطاء المتكررة. الإنسان قد يخطئ لكن لا يكون الخطأ منه متكررا، يحرص على المراجعة، يحرص على تحسين التلاوة، على إتقانها، حتى يكون قدوة حسنة وإماما ينفع الله تعالى به. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بهذه المسؤولية العظيمة، ألا وهي مسؤولية الإمام والأذان، مسؤولية عظيمة الإمام والأذان، ينبغي أن نستشعر هذه المسؤولية. والمؤذن، ترى المؤذن مسؤوليته إمامة، وإذا غاب الأذان يكون، إذا غاب الإمام المؤذن يكون إمام، كثير من المؤذنين إمامة وأذان، فهي مسؤولية عظيمة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، أكرر شكري لمكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في القنفذة، ولعل موعدنا بعد المغرب في المحاضرة.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وأنتم جميعا جزاكم الله خيرا على حضوركم وتشريفكم واستجابتكم للدعوة. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما أنوه أنه بعد صلاة المغرب المحاضرة الثانية سوف تبدأ للشيخ عبد الله النجمي، فنأمل منكم البقاء في الجامع. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسلمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخين الكريمين الشيخ عبد الله بن محمد النجمي والشيخ محمد عكوب في هذه المحاضرة المباركة في برنامج أحكام الإمامة والأذان في رمضان، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا في معهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة القنبلة. جزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء بدعمه من العلم الشرعي وطلابه واهله، كما يذكر معالي وزير الشؤون الاسلاميه والدعوه والاجلال الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز ال الشيخ يحفظه الله، ولفضيله مدير معهد الائمه والخطباء، ولفضيله مدير العام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سامي القاضي، ولفضيلة مساعده الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجويري، ولفضيلة مدير وزارة الدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ أسامة الصيبر، ولفضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الكهرباء الشيخ حسن بن نور السيد، ولمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الداعيات في محافظة القنبلة على جهودهم المبذولة في محاضرات الاستقرار في المدينة، وكذلك الشيخ الفاضل الجليل الذي تكفل عن السفر الشيخ محمد عكوب، ولكم أيها الأحبة الحضور المشايخ والفضلاء من أئمة ومؤذنين ومراقبين، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا، ويتفضل فضيلتكم مشكورا منذورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرماء الفضلاء، أئمة وخطباء ومؤذنو بيوت الله جل وعلا، ومن معنا في هذا الجامع المبارك من القائمين على الدعوة وخدمتها في المحافظة وخارج المحافظة، الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك وقد كفاني أخي إمام وخطيب الجامع في التقديم لهذا اللقاء، فجزاه الله خيرا. والحديث معكم من باب التذكير، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنتم أئمة المساجد وخطباء الجوامع ومؤذنو المساجد، لكم يعني المعايشة والخبرة والخدمة لبيوت الله جل وعلا. تذاكروا في بعض المسائل التي قد يفيدنا ذلك في التذكير بها، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج الإنسان فيه إلى شيء من الحرص على ضبط الوقت وعلى احتساب خدمة المسلمين في رعاية الوقت دخولا وخروجا، ورعاية إمامة الجماعة، وكذلك تقديم المواضيع في خطبة الجمعة، المواضيع التي يستفيد منها الإنسان والتي قد استنصت الله الحاضرين لها إذ أوجب عليهم السكوت والاستماع. هذه من الفرص العظيمة التي تعين الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقدم لأمته خيرا يعود عليه وعليهم بالنفع العاجل والآجل. هناك مسائل أيها الأحبة نتذاكرها على سبيل التذكير كما أسلفت. فمنها مسائل: أولا، وجوب العناية بالمساجد من قبل الإمام والمؤذن، يعني من باب تعاهد النظافة والإضاءة والتهوية وفتح المسجد في الوقت المناسب وغلقه بعد الانتهاء من الحاجة إليه. كذلك المحافظة، محافظة الإمام والمؤذن على الصلوات والانضباط في أدائها مع مراعاة توجيهات الوزارة في ذلك. الإمام قدوة لجماعة مسجده، وكذلك المؤذن، يكونان قدوة لمن يأتي إلى المسجد لأداء الصلاة، ولا بد أن يكون القدوة يعني متعاهدا لنفسه في المنظر والمخبر، لأنه يقتدى به، فعليه أن يهتم بهذا الشأن وأن يكون مغتبطا بهذه القدوة. من المسائل التي تعنى باهتمام الأئمة والخطباء والمؤذنين مراجعة الإمام للحفظ وأحكام الصيام، لأنه يؤم الناس، يؤمهم في الصلوات المفروضة، وهذه هي التي يجب على الإمام أن يعتني بها. وأما بالنسبة للنافلة فإنها تكون في رمضان من باب إعانة المصلين على حضور الصلاة وحرصهم على قيام الليل، لأن من أدرك مع الإمام الصلاة من أولها إلى أن يخرج منها كتب له قيام ليلة. كذلك توعية المصلين بأحكام هذه العبادة، إذا رأى الإمام في جماعة مسجده خطأ يعني يرتكبه بعض المصلين من الإخلال بشروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها، فعليه أن ينبه، لأنه مسؤول عن جماعته يبين لهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم أو يخل بصلاتهم، ينبغي له أن يتعاهد هذه المسألة، وهذا قد يكون فيه الإعانة له إذا قرأ في كتاب من كتب علماء الأمة كالتي تعنى بأحكام العبادة من طهارة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. فلا بد أن يكون للإمام اهتمام بهذا الشأن، وكذلك المؤذن. المؤذن قد ينوب عن الإمام إذا غاب أو مرض أو اعتذر، ينوب عنه يصلي بالجماعة، فلا بد أن يكون ملما بأحكام الصلاة، ملما بشروطها وأركانها وواجباتها، حتى لا يترتب على أدائه للصلاة سبب ليبطل الصلاة. من الأمور المهمة التي ينبغي لمنسوب المساجد متابعة شؤون المسجد وحاجياته والإشراف على صيانته كما أسلفنا، كذلك حرص المؤذن على وقت الصلاة ورفع الأذان بالوقت، وخاصة في وقت الإمساك والإفطار، لأنه إشعار للناس بأنه دخل وقت الإمساك، فيتحرى أن يكون الأذان في الوقت المناسب الذي عليه عامة المساجد، يحذر أن يكون يعني من ديدنه التأخر حتى لا يربك الناس، فربما أكل أو شرب أحد على أذانه وقد طلع الفجر. لا بد أن يكون الأذان مع جماعة المساجد التي هو في أحدها. كذلك الإفطار أشد من الإمساك، لأنه إذا سبق تأذينه غروب الشمس فقد تسبب في إفساد صيام الناس، فيجب عليه أن يتحرى ذلك. كذلك من الأمور التي تنبغي مراعاتها دخول الوقت والتثبت منه وتحري دخوله، مع الاستعانة بتقويم أم القرى المعتمد في ذلك، وترك ما يثار كل سنة حول تقويم أم القرى ودقته، فينبغي أن يتخذ ذلك في الجهات التي هي قريبة من مكة المكرمة، بحيث تكون المطالع متقاربة، طلوع الفجر وغروب الشمس يكون قريبا من مكة المكرمة التي حصل فيها التوقيت. كذلك في ثبوت دخول الشهر ينبغي للإمام أن يكون يعني مهتما بهذا الشأن، حتى يفيد جماعته ويتابع. والحمد لله في وقتنا الحاضر الأمور متيسرة، قد كانوا في الماضي لا يدرون عن دخول الشهر حتى تطلع الشمس فيدرون أو يعلمون أن الشهر قد دخل البارحة، فيكون الإبلاغ للناس عن طريق الوسائل القديمة. أما في وقتنا الحاضر فالحمد لله الوسائل موجودة بأيدي الصغار والكبار، فما على الإمام إلا أن ينبه إلى ذلك. من المسائل التي ينبغي متابعتها ومراعاتها من منسوب المساجد بيان الأدلة التي يدخل بها شهر رمضان، فشهر رمضان يثبت إما برؤية هلال رمضان في يوم 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال لأسباب تحول دون ذلك، فإنه يكون الإنسان تابعا لما يقوم به ولي الأمر في البلد الذي هو فيه. والحمد لله، هذه النقطة قد أعد لها من الجهات المسؤولة البيان الكافي، فلا يدخل الشهر إلا عن طريق هذه الجهات بإعلان دخوله. ولكن ينبغي للإنسان أن ينبه على ما يتعلق بهذه المسألة، وهو أن بعض الناس يصوم احتياطا، يصوم اليوم 30 من شعبان، سواء كان يعني آخره أو أول رمضان، قد يكون 30 من شعبان هو أول رمضان وقد يكون آخر شعبان، فلا ينبغي للإنسان أن يصوم يوم الشك، ينبغي للإمام أن ينبه على هذا، لأن صوم يوم الشك فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصمه، الذي يصوم يوم الاثنين أو الخميس فوافق آخر الشهر شهر شعبان فليصمه. كذلك التثبت عند خروج الشهر، فينبغي للإنسان أن يكون تابعا لولاة أمره، لا يتفرط أو يقول لجماعته شيئا يخالف ما ينبني على إعلان الجهات المسؤولة. من الأمور التي ينبغي التنبه لها والحرص على القيام بحقها أحكام صلاة التراويح. أولا، أنها سنة، سنة مؤكدة ولها فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا يعني بمشروعيته، واحتسابا للأجر. وكما ذكرنا أن القيام يحصل بمتابعة الإمام حتى ينصرف، فلو صلى الإمام 10 ركعات وأوتر، أو 8 ركعات وأوتر، أو 11 بالوتر، لازمه المأموم حتى ينتهي كتب له قيام ليل. لكن هنا أيضا ننبه أيها الأحب أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على حضور النافلة ويفرط في الفريضة، فقد جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما نتقرب به إلى الله الفرائض، فلا بد من حضور الجماعة، أن يحضر الإنسان صلاة الجماعة الصلوات الخمس كلها حتى يكتب له ثواب النافلة. أما الإنسان يترك صلاة الجماعة ولا سيما ممن يفرط في السهر، يسهر حتى يرهق نفسه ثم ينام في أول النهار فيأتي عليه الظهر وهو نائم، أو العصر الظهر مع العصر، وربما دخل عليه الفجر وهو نائم وواصل النوم، هذا لا يجوز للإنسان أن يعطل الفريضة وما يجب لها من الجماعة بالنافلة. ويا ليت الذي يعني يسهر على خير، لكنه في الوقت الحاضر أصبح معظم سهر الناس في أشياء قد تفسد عليهم الوقت وتفوتهم فضل الزمن الذي يجب على العاقل أن يغتنمه. يجب على الإمام معرفة أحكام هذه العبادة العظيمة، ويبين لجماعة مسجده حكمها وفضل المحافظة عليها وإقامتها كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والتمسك بسنته والحذر من مخالفات يقع فيها بعض الأئمة، اجتهادا، يعني يجتهدون طلبا للفضيلة فيقعون في المخالفات، إما بإطالة يعني إكثار الركعات أو إطالة القراءة مما قد يشك على المأموم، من أجل أن يعني يختم القرآن في وقت معين. يعني ختم القرآن في الصلاة سنة، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء ينفر جماعة المسجد، فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الجانب. كذلك لا ينبغي للإنسان مقابل هذا الشيء أن يخل بأحكام الصلاة، فمنهم من يسرع في أركان الصلاة، يسرع في الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي التشهد، بعضهم قد لا يصل إلى التشهد المشروع. يجب على الإنسان أن يحافظ على أحكام الصلاة وأن يحافظ على التسهيل والتخفيف على جماعة مسجده. ترك صلاة التراويح بحجة أنها سنة، بعض الناس يعني يحرم نفسه من هذه الفضيلة في هذا الشهر الذي قد لا يلحقه في العام القادم، قد لا يدركه. العاقل هو الذي يغتنم الفرص ويغتنم الأوقات قبل فواتها، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه العبادة، لأن من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الإنكار على من زاد في التراويح على 11 ركعة، يعني الذي يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته في التراويح أو في الوتر على 11 ركعة، بقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في وتره على 11 ركعة. فينبغي للإمام أن يتأسى بهذه السنة. كذلك التكلف في أسلوب القراءة من يعني التطويل أو التقليد أو الشيء الذي قد يمل المأموم، فعلى الإنسان أن يراعي أحكام التجويد التي تسهل على المأموم. كذلك الجمع بين القراءات في الصلاة ما ينبغي هذا، ينبغي أن يلزم الإمام القراءة المشهورة التي يعرفها الناس في مسجده. أما القراءات التي يعني وردت بها الأخبار فهذا يكون للتعلم وليس للإمام. كذلك تكلف بعض أئمة المساجد بتقليد أصوات غيرهم، ينبغي للإنسان أن يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله وليقنع به، هذا خير له. كما ينبغي للإنسان تجنب نقر صلاة التراويح والإسراع بها، فهي من العبادة التي يجب لها شروط وأركان وواجبات، وإن كانت نوافل إذا أخل بشروطها وأركانها وواجباتها ما صحت الصلاة. كذلك صلاة القيام أو التراويح جماعة في ليلة العيد هذا ليس من السنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا عند حسن ظن ولاة أمرنا بنا، حيث جعلونا يعني قائمين على هذه المصالح التي هي عبادة، فنحن مسؤولون أمام الله، مؤذن مسؤول مؤتمن، والإمام ضامن، فيجب على كل واحد منا أن يهتم بهذه المسؤولية. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على ذكر وشكر لعبادة الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبلغنا رمضان وأن نكون من صوامه وقوامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة نلتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإني لأشكر الله الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري وفقه الله. ثم الشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد لمحافظة القنفذة، وكذلك جمعية الدعوة على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا اللقاء في هذه الدورة. وإنا نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان في ظل هذه القيادة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، جزاهم الله خيرا على جهودهم المباركة، وفقهم الله لما يحب ويرضى. إخواني الكرام، إن أول ما بدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة الطاهرة بناء المسجد الذي هو محل اجتماعهم وتعبدهم وتوحيدهم ووحدتهم. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد واجتهد في ذلك، وبعد ذلك فكر صلى الله عليه وسلم في طريقة ينبه بها الناس في وقت الصلاة، يفكر في طريقة تجمع المؤمنين للمسجد. قد تعددت الآراء وكثرت الاقتراحات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من هذا ومن هذا، فمن قائل بالناقوس فقال الناقوس من خصائص النصارى، وآخر يقول البوق، إلى أن جاء في حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس لجمع الناس، طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. قال ثم استأخر علي غير بعيد ثم قال وتقوم إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان. قال فلما أصبحت أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، قم مع بلال ابن رباح فألقه عليه ألقي عليه الأذان فإنه أندى منك صوتا. وفي هذا الحديث دليل على العناية بالصوت، وأن من أعطاه الله صوتا يحسن صوته بالأذان.
فإنه أندى منك صوتا. وهناك كذلك في قصة أبي محذورة ذلك المؤذن الشاب الذي سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به فدعا له ومسح على رأسه وأرسله إلى المسجد الحرام ليكون مؤذنا فيه. فظل أبو محذورة مؤذنا بالمسجد الحرام. وكذلك من فضائل الأذان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالأذان فيكون هذا لهم رفعة ومكانة لمكانتهم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. الأذان فضله عظيم ومرتبته رفيعة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم ما في النداء أي الأذان من الأجر. إن المؤذن إذا أخلص وصدق في نيته ينال أعلى المنازل وأجمل الدرجات، لأنه مؤتمن على أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، فاجتهد أيها الإمام في إحسان صلاتك، فإنك مسؤول عن من وراءك. والمؤذن مؤتمن. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. فالله الله، أخي المؤذن اجتهد في ضبط الأوقات، تأكد من دخول الأوقات، ابذل ما تستطيع، ابذل جهدك، ابذل وسعك، لأن البعض قد يستعجل أو قد لا يتأكد، أو ربما يسمع أذان الجوال في منطقة من المناطق فيظن أن الوقت قد دخل في البلدة التي هو فيها فيؤذن، فيفطر الناس على أذانه. فعلى المؤذن أن ينتبه وأن يتأكد. المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. كذلك يتأكد الأذان في الإفطار وفي السحور. إن على المؤذن وعلى الإمام أن تنصرف قلوبهم إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا الأجر الكبير وإلى هذا الشرف الرفيع، فإن الأذان والإقامة منزلتها رفيعة. ولهذا ذهب جمع من المحققين إلى فضل الأذان على الإمامة. وفي الحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، هذا الفضل العظيم. يا أيها المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا إلا شهد له يوم القيامة. فشرف عظيم ومرتبة رفيعة يحوزها المؤذن وعليه أمانة عظيمة، وكذلك الإمامة درجتها رفيعة ورتبتها كبيرة ومنزلتها عالية ومهمتها غالية، جمالها وجلالها من اسمها فهي إمامة، إنها تقدم وإنها لرفعة، إنها قيادة المؤمنين الخاشعين وإمامتهم، إنها تعني القدوة الحسنة والاستقامة، إن من يتقدم أمام صفوف المصلين ويقود جموع الراكعين الساجدين يجب أن يكون أهلا لذلك الموقف، فإن أحسن فله وإن أساء فعليه. إن الإمامة ليست مجرد تقدم للصلاة بالناس، إنها تعني الثقة والأمانة والاستقامة والحرص والتواضع والحب والتوجيه والتعليم والموعظة واللين والرفق والذكرى والتأثير والتوعية، إنها تعني أن يكون الإمام قدوة حسنة في دينه، في عبادته، في سمته، في لباسه، في خشوعه، في خضوعه، في أدبه، في أخلاقه، في صبره، في رشاده وإرشاده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام المؤذن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وقد قال الله تعالى كما في صفات عباد الرحمن: واجعلني للمتقين إماما، واجعلني للمتقين إماما. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وفي الحديث: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، فليؤمهم أحدهم. ومن أحقهم بالإمامة؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: فأكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. فالله الله في أن نعرف للإمامة فضلها ومنزلتها ومكانتها ومسؤوليتها. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والضامن في كلام العرب الراعي، والضمان الرعاية. فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، وقيل معناه ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم، وقيل المراد إنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها، والمأمومون تبع له فهو ضامن. أخي الإمام، كما سمعنا من شيخنا الجليل الشيخ محمد فقه الله، على الإمام ألا يسرع في صلاته. البعض يكون عجلا في قراءته، عدلا في ركوعه، في سجوده، في تشهده. لا يا أخي، لا تستعجل، قراءة الصلاة وسط، لا يكون هناك تطويل ممل ولا تقصير مخل بل يكون بين ذلك. وجاء في حديث سهل بن ثابت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وكذلك على الإمام أن يكون حسن التعامل مع المصلين في أخلاقه معهم، لا يتأخر عن جماعته تأخرا زائدا ثم يأمرهم ألا يقيموا الصلاة حتى يأتي، يعتاد على التأخر بعد الوقت المحدد بعشر دقائق أو نحو، يقول لا تقيموا حتى يأتي أنا، واللي يقيم ترى ما يرى خير. لا، كن حريصا على الانضباط في حضورك إلى المسجد، في حضورك للمسجد، ولا تعتاد على التأخر عن الوقت المحدد إلا لظرف كان تأخرا يسيرا في بعض الأحيان لا بأس، دقيقة دقيقتين نحو ذلك، أما أن يعتاد التأخر بوقت يشق على الناس فلا. وقد جاء في الحديث الوعيد على من أم قوما وهم له كارهون، هذا فيه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أم قوما وهم له كارهون. كذلك على الإمام مسؤولية تسوية الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتسوية الصفوف، قال الصحابي حتى كأنما يسوي بنا القداح أعواد، بعض الأئمة مجرد يتجه إلى القبلة الله أكبر، لا يعتني بتسوية الصفوف، ينبههم بالاستواء استووا تدلوا تراصوا، ثم ينظر إلى الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على أصحابه حتى إذا رأى رجلا باديا صدره يعني متقدم على الصف قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هم من يلي الإمام أصحاب العقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك احذروا وحذروا من هيشات الأسواق في المساجد وارتفاع الأصوات، لا تجعلوا اجتماعكم للصلاة مثل اجتماع الناس في الأسواق، وللأسف في بعض المساجد ترتفع الأصوات في قيل وقال وفي كلام من أجل الدنيا أو من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث في العالم، فترتفع أصوات الناس والإمام ساكت، عليك أن توجه بالكلمة الطيبة يا إخوة يا أحبة، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وللصلاة، أما الكلام في أمور الدنيا وارتفاع الأصوات فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. إخواني الكرام، إن الأذان والإمامة مسؤولية عظيمة لمن تدبرها ولمن وعيها ولمن أدركها. الإمامة ليست مجرد وظيفة أو مسؤولية يستلم عليها الإنسان مكافأة، قبل كل شيء الإمام والمؤذن يراقب الله عز وجل على هذه المسؤولية، وهو كغيره مسؤولية وأمانة يبذل فيها ما يستطيع، يتقي الله عز وجل. كلنا قد يحصل له ظرف، قد يحصل له عذر، لكن أن يتساهل وأن يفرط في المسؤولية وأن يجعل خلاص أنا جعلت وكيل للمسجد للأذان وأعطيه الشهر مبلغ وقدره وما لي مسؤولية، لا، أنت المسؤول يا أخي، ينبغي لك أن تمتثل ما يأتيك من الوزارة ومن الفرع من توجيهات، فإنك قدوة لجماعتك، قدوة في أخلاقك في جماعة المسجد. جماعة المسجد إذا رأوا منك الانضباط في حضورك، إذا رأوا الانضباط في الأذان والانضباط في الإقامة انضبطوا معك. أما إذا كان الأذان بعد 10 دقائق وبعدها الإمام يأتي، فإذا تأخر الإمام والمؤذن تأخرهم كذلك. فينبغي الانتباه لهذه المسألة ولهذه النقطة. ثم هناك مسائل قد سمعناها من شيخنا الشيخ محمد بعض التوجيهات، ونضيف إليها بعض الأخطاء في دعاء القنوت وختم القرآن. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأئمة منها المبالغة في رفع الصوت في الدعاء حتى قد تصل أحيانا إلى حد الصياح والصراخ، إلى حد الصياح والصراخ، المبالغة الزائدة في رفع الصوت، هذا ما لا يصلح الإمام، يكون صوته معتدلا فلا يشق على نفسه ولا يؤثر على غيره، فالمبالغة في رفع الصوت حتى يصل إلى حد الصياح لا ينبغي هذا ولا يقبل الإمام. قراءة خاشعة متأنية ورتل القرآن ترتيلا بدون تكلف، بدون تكلف، يكون تأثيرها أعظم في النفوس. كذلك بعض الناس يبالغ في رفع الصوت بالبكاء، إذا جاء بكاء يرفع الصوت ويرفع تعمد رفع الصوت بالبكاء كذلك. إنسان إذا غلبه البكاء لا بأس، لكن يحرص على تجنب رفع الصوت. كذلك الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع، بعض الأئمة ربما يبقى 7 دقائق 10 دقائق في أول الدعاء سجع، والدعاء القنوت لا يكون طويلا، فإنه يصلي وراءكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يمكن ما يتجاوز 5 دقائق ونحوه. فنبتعد عن التكلف وعن الإطالة والتكلف في السجع. كذلك من الملحوظات المبالغة في التلحين والتطريب والتغني في الدعاء، بعضهم تسمع الدعاء كأنك تسمع قرآنا يتلى، لا، يحاول يبتعد عن المبالغة في التلحين، يكون بصوته الإنسان المعتاد، صوتك المعتاد إن كان طيبا لا بأس، لكن أن يبالغ في التلحين والتمطيط في الدعاء لا، هذا خلاف الهدي النبوي. كذلك من الملاحظ مواظبة بعض الأئمة على دعاء معين في كل قنوت. إذا جاء هذه الأدعية بالهدي النبوي فلا بأس، أما أدعية لا أصل لها ويواظب عليها ويأتي بها لا، يحرص على الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد كثيرة الأدعية، لكن أنت اختر ما كان في السنة موافقا للقنوت وبعض الأدعية، ولو أحببت أن تأتي لهم الليلة بدعاء وغدا بدعاء يكون كلها من السنة بالإضافة لما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت، فلا بأس فلا بأس. كذلك مما ينبه عليه تخصيص ليلة السابع أو التاسع والعشرين بدعاء مخصوص، بدعاء مخصوص. نعم في الحديث يا رسول الله تقول عائشة إذا وافقت ليلة القدر ما أقول، ليلة القدر في العشر الأواخر كلها مظنة لليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. أما تخصيص أدعية لليلة معينة هذا لم يرد. كذلك من الملحوظات الإطالة في دعاء القنوت، تجد ربما يصلي التراويح في ثلث ساعة 25 دقيقة و20 دقيقة دعاء القنوت فيطيل ويشق على الناس. عليك اختصار وألا تطيل على الناس، لأنه إذا طال القنوت يحصل الملل ويحصل التعب، يصلي وراك الضعيف والكبير. ولما قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحفظ أدعية كثيرة مثل ما تحفظ، قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستجيرك من النار. قال حولها ندندن، حولها ندندن، كلنا ندعو أن الله تعالى يدخلنا الجنة وينجينا من النار. كل الأدعية تحوم على يعني سؤال الله تعالى الجنة والنجاة من النار، فلا يطيل الإنسان بالناس إطالة ويشق عليهم. كذلك من الملحوظات الانصراف من المسجد قبل أن يوتر الإمام، قبل أن يوتر الإمام. السنة وصلاة التراويح سنة ويحث عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من الصلاة من الدعاء من الوتر، كتب له قيام ليلة. فإذا صلى التراويح وانصرف قبل الوتر، فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم من هذا الأجر الذي ينصرف من المسجد قبل أن يوتر الإمام، أنه يحرم من هذا الأجر. فإذا صلى مع الإمام وأوتر ويريد أن يصلي في آخر الليل لا بأس يصلي شفعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر ورد أنه صلى ركعتين، قال العلماء ليبين جواز الصلاة بعد الوتر لكن يصلي شفعا. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه اعتقاد وجوب الختمة، اعتقاد وجوب الختمة، يعني بعض الناس يظن أنه لازم يختم الختم، كونه يختم المصحف ويسمع الناس القرآن هذا طيب وهذا فيه فضل أن يسمعهم القرآن في رمضان، لكن إذا كان جماعتك جماعة المسجد فيهم أغلبهم ضعفة أغلبهم عجزة ولا يرغبون في التطويل الزائد، فلا لا تنفرهم من الصلاة، حببهم في الصلاة حببهم في الصلاة. إن تيسر الختم فحسن، إذا لم يتيسر ورأيت أن حالهم يقتضي التوسط فلا بأس، لكن لا يكون تخفيفا مخلا. بعض الناس يقول أنا أصلي التراويح عند الإمام الفلاني والله كلها 10 دقائق نحن مخلصين، وبالكثير ربع ساعة، هذا الإمام تمام ما شاء الله يراعي المصلين تراويح 11 ركعة يصليها في ربع ساعة ولا فيه؟ لا، هذا تخفيف مخل، تخفيف مخل سمى تراويح. احنا لو أردنا أن ننظر لحال الصحابة هذا شيء آخر. كان الصحابة يطيلون يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي وما يعودون إلا مع قرب السحر، لكن حال الناس يختلف اليوم، يختلف الناس وكثرت أعمالهم وأشغالهم والضعف، لكن على الإمام أن يراعي جماعتهم فلا يطيل عليهم إطالة زائدة ولا يكون تخفيفا مخلا. كذلك من الأخطاء الواردة في تحري ليلة القدر الجزم بليلة القدر وأنها ليلة معينة ويحث الناس عليه ويجزم بها، يجزم بأن ليلة القدر هذه السنة الليلة الفلانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت أريتها ثم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإني أنسيتها. وجاء في الحديث الآخر: إني رأيت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21 وقيل ليلة 23. فقال جمع من أهل العلم إنها تتنقل في العشر الأواخر، وقيل إنها ليلة معينة لكن الله أعلم متى، لكن جزما وقطعا هي في العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منها. والوتر إما أن يكون باعتبار ما مضى فيكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو باعتبار ما بقي كما جاء في الحديث: سابعة تبقى، خامسة تبقى، وهكذا. فيكون باعتبار ما بقي ليلة 22 24 26 وهكذا، كل العشر مظنة لأن تكون ليلة القدر. ولكن في الوتر أرجى، وفي الحديث: من كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي الحديث: التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين. لكن لا تجزم للناس بأنها ليلة معينة. نعم لها علامات، يقول صلى الله عليه وسلم: من علاماتها أنها تصبح لا شعاع لها، لا شعاع لها. ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر، أكثر من 380 عام وبضعة أشهر ليلة واحدة. من أدركها في 5 سنوات في 10 كأنه عبد الله مئات السنين. فلنغتنم هذا الشهر العظيم وهذه العشر، ولنحث الناس على اغتنامها واستغلالها بالنافع المفيد. كذلك مما ينبغي للإمام أن يذكر وأن ينبه عليه: الرؤى والمنامات. إذا جاءت واقترب رمضان والعشر تأتيك الأخبار: فلان من الناس رأى ليلة القدر أنها ليلة 21، وفلان رآها ليلة كذا، وفلان رآها ليلة كذا. وتكثر الرؤى، ما هي إلا 10 ليالي نغتنمها ونحوز هذا الفضل العظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليالي معدودة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، يعتكف طلبا لليلة القدر، فينتبه لذلك. لو قيل لنا إنها ليلة معينة ليلة 27 مثلا، وهي أرجاها، أرجى الوتر ليلة 27، لكن ما نجزم أنها هذه الليلة، فهي أرجاها. لو قيل إنها ليلة معينة خلاص كان الناس كل واحد يبغى ينام إلى جات هذه الليلة وقام، لكن أخفيت لكي ينظر من الجاد الحريص في طلبها. الحريص في طلبها الجاد يجتهد في طلبها وفي الاجتهاد فيها بقيامها وصيامها والدعاء فيها، وهو من أفضل الأعمال، والاعتكاف في العشر إن تيسر، والاعتكاف الأفضل اعتكاف العشر، إن لم يتيسر لك أن تعتكف ولو بعض الأيام، إن لم يتيسر كما أفتى جمهور أهل العلم ولو ساعات يجلسها الإنسان في المسجد بعد العصر أو بعد المغرب أو هكذا أو بعد التراويح ينوي الاعتكاف له أجل الاعتكاف بحسب ما نوى. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه إهمال بقية ليالي العشر، إهمال بقية ليالي العشر. من الواضح في حياة الناس إذا دخل رمضان تجد الناس في العشر الأولى يجتهدون في قراءة القرآن، وهذا شيء طيب، يجتهدون ويحرصون على صلاة التراويح، هذا شيء طيب. لكن جاءت العشر الوسطى بدأت الهمم تضعف، ها، وبدأت الصفوف اللي ثلاثة إلى اثنين أو واحد إلى أن تدخل العشر الأواخر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، كما تقول عائشة ما لا يجتهد في غيرها، وكان يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله، فإذا بالقراءة تضعف والحضور للتراويح يضعف وأشغل الناس أنفسهم بالأسواق وكل ليلة في السوق، ها، وعندنا يعطونه ورقة هذه للعيد وهذه مدري إيش، وضاعت ليالي العشر الأواخر في الأسواق. ينبغي أن ترتب وقتك من الآن، تعد حاجياتك، ألا تضيع تلك الليالي الفاضلة، اقضي حاجة أهلك، لكن ليس على حسابي أن تحرم نفسك تلك الليالي الفاضلة الغالية الثمينة. فالعشر الأواخر نجتهد فيها أكثر ما لا نجتهد في غيرها. فينبغي للإمام أن يذكر الناس بأن يكون الاجتهاد في الأواخر أكثر. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، فإياك أن تحرم نفسك الخيرات، احرص على الصلوات في المساجد، احرص على صلاة التراويح مع الناس، احرص على التهجد، احرص على الإكثار من تلاوة القرآن، على الإكثار من الدعاء، دعاء، احرص على هذا. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان، فلنحرص على هذا الخير. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه والحرص حث الناس على لزوم السنة والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإمامة، كذلك مراعاة ظروف الناس وأحوالهم، مراعاة ظروف الناس، يكون وراءك الضعيف والسقيم ولا الحاجة، قد يكون هذا المسجد في محل طريق، على طريق وعلى محل سفر، يكون لهذا مراعاة إلى غير ذلك. فالإمام يراعي ظروف جماعته، قد يكون هذا الإمام في مسجد كلهم شباب ويرغبون في التطويل قليلا، كلهم شباب من عارف كمان، فلكل مكان له ما يلزمه، والإمام يراعي أحوال من بعده. كذلك على الإمام عدم التصدر للفتيا في كل مسألة، والجرأة على قول أو الجرأة على الفتيا، لا، الإمام لا يتصدر للفتيا، إذا كان عليه أن يراعي جماعة أن يقرأ في كتب أهل العلم، وفرصة في رمضان الإمام يعلم جماعته يقرأ عليهم من كتاب مجالس شهر رمضان الشيخ بن عثيمين، أو كتاب كذلك للشيخ الفوزان شيخ ابن باز، وغيرها من الكتب النافعة التي فيها تذكير للناس باغتنام هذا الشهر وبيان للأحكام الشرعية في رمضان، بيان مفسدات الصوم، بيان الأعذار المبيحة في الفطر، بيان بعض المفطرات المعاصرة، كتب الحمد لله كثيرة، يقرأ بعد العصر أو في الوقت الذي يراه مناسبا على جماعته بما يفيدهم. فالإمامة ليست مجرد إمامة فقط يصلي ويمشي، لا، أنت موجه، أنت معلم، لكن لست مفتي يأتيك كل من جاك يستفتي في قضية لا تعرفها تفتي تقول والله ما أرده هكذا، لا، هذه مسألة خطيرة. الفتية إعلام الموقعين عن رب العالمين، في الحديث في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. إخواني الكرام، أنتم ولله الحمد أهل معرفة وبصيرة وعلم، ولكن هذه التوجيهات هي من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التذكير، ومن باب التنبيه، وإلا فأنتم ولله الحمد أكثر معرفة مني بذلك وأكثر حرصا في ذلك، ونحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من حرص وعناية بالمساجد، فمساجدنا ولله الحمد على خير، وهناك وزارة تختص بالمساجد وبالعناية بالمساجد وبما يتعلق بالمساجد، فهذا مما نتحدث به من باب التحدث بالنعم، من باب التحدث بالنعم. الإمام كذلك يراعي السنة في قراءته، في قراءته يقرأ بما يكون مناسبا في الفجر من طوال المفصل، وكذلك ما يكون مناسبا في قصار المفصل في المغرب مثلا، وكذلك في أوساطه، ولا مانع أن يقرأ أحيانا بما يكون بخلاف ذلك، لكن ينبغي أن يحرص على السنة، ينبغي أن يحرص على السنة. بعض الناس تجده يقرأ دائما في المغرب بطوال المفصل، السنة يقرأ القصار أحيانا من الضحى وما بعدها يقرأ، وكذلك العناية كذلك بالسكتات في صلاته، السكتات. قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يكبر ثم يسكت سكتة لطيفة، هذا سنة. قال: إني أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، وكذلك سكت بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت سكتة بعد الفاتحة، والحديث فيها فيه ضعف، قال العلماء: لو سكتها سكتة لطيفة فلا بأس، فلا بأس. كذلك يراعي الإمام مواضع السجود، سجود التلاوة، فيسجد، يسجد. كذلك الإمام مما يراعي كما أشرنا عدم التطويل. وتعرفون قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه، وكان بعض الصحابة قد جاء من مزرعته متعبا، فصلى مع معاذ، فلما أطال انسحب من الصف، فبلغ معاذ رضي الله عنه فقال نافق، فذهب الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي: فما رأيته غضب صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد من غضبه في تلك الموعظة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان، إذا أما أحدكم فليخفف، فإنه يصلي وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقال له: يا معاذ، هلا صليت بالشمس وضحاها؟ وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. والحديث متفق عليه. فينبغي الانتباه لهذا، مراعاة الأحوال، لا يخل بالواجبات، لا يخل بالواجبات من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن يكون التكبير بين الركنين. ما يكون تكبيرك مثلا للسجود وأنت في السجود، لا، يكون تكبيرك بين الركنين، عندما تهوي للسجود تكبر. وكذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتن أمه. هناك أحوال طارئة، قد تكون أنت إمام مثلا فتسمع صياحا أو بكاء شديدا وراء الصف، إما مع النساء أو معها طفل أو نحو ذلك، فعليك أن توجز في الصلاة وأن لا تطيل، لمراعاة لوجد أمه عليه. أمه تصلي معك وهي الآن مشغولة معه، عليك أن تراعي هذه الأم أو هذا المصلي معك. فمراعاة الأحوال، هناك أحوال معتادة تعرف حال جماعتك، وهناك أحوال طارئة قد تحصل لك في المسجد وأنت الإمام، فعليك أن تراعي ذلك. كذلك الإمام عليه أن يراعي الأوقات، إذا كان مثلا الانتظار ثلث ساعة وأنت اليوم عندك موعد مع الشباب ولا مع الزملاء، ها، وتقدم قبل الموعد بعشر دقائق، والله عندنا موعد جلسة ولا طلعة، طيب وجماعة المصلين ذولا ايش ذنبهم؟ هم جايين يأتون، ربما يأتون على موعد محدد، الإقامة على ثلث ساعة مثلا أو عشر دقائق، فعليك أن تصبر، لا تقدم مصلحتك الخاصة وتترك مراعاة جماعة المسجد 40 أو 50 مصلي يحرمون تكبيرة الإحرام، ربما يحرمون الصف الأول، ربما كذا وكذا. فكذلك هذه مسألة ينبغي أن يراعيها الإمام، ينبغي للإمام أن يتفقد جماعة المسجد، تفقد جماعة المسجد، إذا رأى من شخص تخلفا عن الصلاة أن يسأل عنه، إن غاب عنه كثيرا ربما يزوره يتفقده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويقول: أشاهد فلان؟ فلان حاضر؟ يسأل عن أصحابي إذا شاء، إذا تكرر من شخص كان معه في المسجد وغاب عنه كثيرا يسأل عنه ولو بالجوال، يتصل عليه ويسأل عنه ويسأل عن صحته وعن حاله، وإذا في شيء احنا في خدمتك، إذا مرض أحد المصلين يزوره، إذا مات له قريب يحضر جنازته. الإمام يكون قدوة، صاحب خلق طيب مع جماعة المسجد، يكون محبوبا لجماعته. لماذا؟ من أجل أنه لو قام لهم بتوجيه أو نصيحة فإنهم يسمعون منه، لكن لو كانوا لا يعرفون إلا في المحراب يصلي ويمشي ولا يسأل عن أحد ولا يسلم على أحد ولا يزور أحد ولا يحضر جنازة ولا يزور مرضى ولا، لا يكون بينه وبينهم المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يعود المرضى، شيع الجنائز، يسأل عن الصحابة، يتفقدهم، يتفقد الصحابة ويسأل عن أحوالهم إلى غير ذلك. فهو قدوتنا وأسوتنا. على الإمام أن يتجنب الكلمات القاسية التي قد لا تليق به. إذا جاءه من ينصحه من المصلين، أنت لست معصوم أيها الإمام، أنت ما أنت معصوم من الخطأ، كلنا نخطئ. إذا جاءك واحد المصلين قال والله ترى لاحظت عليك كذا وكذا أنك أسرعت اليوم في الصلاة الفلانية ولا في الركوع ولا في السجود، فأنصحك أنك لا تسرع كثير حتى ندرك معك، لا تقابل هذا بالأسلوب والله أنا الإمام أنا أعرف الصلاة أحسن منك، أنا كذا وأنا كذا، يا ابن الحلال كلنا نخطئ، كلنا قد نخطئ، قد يحصل منا القصور، فينبغي أن تقبل النصيحة حتى لو ترى أن فيها ما فيها، لكن كل إنسان يقبل النصيحة، قل له جزاك الله خير، كتب الله أجرك، وينبغي أن نتناصح جميعا. وهذا يعني مما يسرني، إذا أتيت المرة الأخرى تنصحه أنت يقبل منك، لكن إذا ما قبلت أنت منه ما قبله منك. ينبغي أن نكون قدوة وأسوة لجماعة المسجد بالأسلوب الحسن بالأخلاق الفاضلة. كذلك ينبغي الإمام أن يكون قدوة في قراءته للقرآن. أنت إمام ينبغي أن تقرأ قراءة حسنة، أما أن يكون إمام وكل يوم قراءة لحن وأخطاء، لا، ينبغي أن تحسن من مستواك. كلنا قد نخطئ، لكن عليك أن تراجع. الإمام مسؤولية، راجع المحفوظ، المقطع اللي تصلي به تراجعه إن كان يحتاج إلى مراجعة، إذا كان في لحن في أخطاء لا مانع أتعلم، أذهب إلى من هو يقرأ وأحسن مني وأقرأ عليه. هذا ليس عيبا، ليس عيبا أن تقرأ على غيره وأن تجتهد في تحسين قراءتك، بل هذا يدل على حرصك وعلى اهتمامك وعلى إحساسك بالمسؤولية كونك تحسن قراءتك، وأن لا تعتاد على الأخطاء المتكررة. الإنسان قد يخطئ لكن لا يكون الخطأ منه متكررا، يحرص على المراجعة، يحرص على تحسين التلاوة، على إتقانها، حتى يكون قدوة حسنة وإماما ينفع الله تعالى به. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بهذه المسؤولية العظيمة، ألا وهي مسؤولية الإمام والأذان، مسؤولية عظيمة الإمام والأذان، ينبغي أن نستشعر هذه المسؤولية والمؤذن، ترى المؤذن مسؤوليته إمامة، وإذا غاب الأذان يكون، إذا غاب الإمام المؤذن يكون إمام، كثير من المؤذنين إمامة وأذان، فهي مسؤولية عظيمة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. أكرر شكري لمكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في القنفذة، ولعل موعدنا بعد المغرب في المحاضرة.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وأنتم جميعا جزاكم الله خيرا على حضوركم وتشريفكم واستجابتكم للدعوة. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كما أنوه أنه بعد صلاة المغرب المحاضرة الثانية سوف تبدأ للشيخ عبد الله النجمي، فنأمل منكم البقاء في الجامع حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.